الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومجده على موعد مع الدرس الثالث بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 56 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سأله جبريل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن أجل هذه المنازل التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة حسن الخلق، نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخلق. وموضوعنا الليلة في حسن الخلق، وهو الدرس الثالث والمحاضرة الثالثة على التوالي في حسن الخلق، موضوع في غاية الجمال والجلال. وربما يسمع محاضرة الليلة جلكم إن لم أقل كلكم لأول مرة، فلقد تعلمت وأنا أعد لحضراتكم هذه المحاضرة، تعلمت من ابن القيم ما لم أتعلمه من قبل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا هذا الرجل خير ما جزى عالما ربانيا عن أمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حسن الخلق يقوم على 4 أركان، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة أيضا على 4 أركان، فنتعرف عليها بإيجاز على وجه السرعة، ثم أتحدث مع أساس الخلق مع الخلق. فلقد ذكر ابن القيم في هذه الثانية 11 مشهدا. ربما تسمعون الكلام في هذه المشاهد كما ذكرت لأول مرة، لكني أسأل الله الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. حسن الخلق يقوم على 4 أركان، لا يتصور أبدا قيام ساقه إلا عليها. هذه الأخلاق سريعا هي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ربما أتحدث عن أخلاق أخرى إن شاء الله تعالى في مرتبة حسن الخلق، لأنني لست متعجلا للخروج من هذه المرتبة، عسى أن يؤدبنا الله بآداب هذه المنزلة، إنه على كل شيء قدير. فربما أتحدث عن أخلاق أخرى جليلة، لكن أركان حسن الخلق في الصبر والعفة والشجاعة والعدل. لماذا؟ الصبر يحمل الإنسان على احتمال الأذى وكظم الغيظ والحلم والأناه والرفق، والصبر يحمل الإنسان على عدم الطيش والعدلة. ولو لاحظتم هذه الأركان لوجدتم أنها أركان الحكمة، فالحكمة التي امتن الله بها على من يشاء من عباده وهم أهل الفضل والخير، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن القيم لله دره: وأركان الحكمة العلم والحلم والأناه. وأركان الحكمة العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فالصبر يحمل صاحبه على كظم الغيظ، تحمل الأذى، الحلم، الأناه، الرفق. يحمل الصبر صاحبه على عدم الطيش والعجلة. أما العفة وهي الركن الثاني من أركان حسن الخلق، فهي تحمل العبد على اجتناب الرذائل والقبائح. رجل عفيف، العفيف لا يقحم نفسه في الرذائل والقبائح، لا من القول ولا من الفعل، بل وتحمل العفة صاحبها على الحياء، والحياء رأس كل خير، بل وتمنع العفة صاحبها عن الفحشاء وعن البخل وعن الكذب وعن الغيبة والنميمة. أما الركن الثالث من أركان حسن الخلق فالشجاعة، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار الأخلاق الفاضلة والسيم الكريمة، وتحمله الشجاعة على الإقدام والبذل والسخاء، بل وتكبح الشجاعة صاحبها عن البطش والظلم. هذا هو الشجاع بحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق النبيل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والعدل الذي هو الركن الرابع من أركان حسن الخلق يحمل صاحبه على التوسط في كل شيء. فالوسط العدل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوسط العدل. فالعدل يحمل صاحبه على الوسطية بين طرفي الإفراط والتفريط، ويحمل العدل صاحبه على خلق الجود والسخاء الذي هو التوسط بين الذل والقحط والقحة. رجل وقح أو رجل ذليل، فالعدل يمنع صاحبه من الوقوع في حالة القحة أو في حالة الذل، ويحمل صاحبه أيضا على التوسط بين الجبن والتهور، ويحمل صاحبه أيضا على التوسط بين الغضب والمهالة وسقوط النفس. هذه هي أركان حسن الخلق. ولو توقفت مع أي خلق آخر من الأخلاق النبيلة الفاضلة لوجدت أن هذا الخلق ينسب بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ركن من هذه الأركان الأربعة: إما إلى الصبر، إما إلى الشجاعة، إما إلى العفة، إما إلى العدل. كذلك الأخلاق المنحطة السافلة بناؤها أيضا على أربعة أركان، هي الجهل والطيش، الجهل والظلم، والشهوة والغضب. الجهل الأساس الأول لكل خلق منحط سافل، الجهل بالله
الجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهل بالدين، الجهل بقدر من تجهل عليه، الجهل بقدر نفسك، الجهل بقدر الغاية التي خلقت من أجلها، الجهل بصوره المتعددة. بل أنا أقول إن سر التشرذم والتهارج والنزاع والخلاف بين العاملين على الساحة الإسلامية بصفة خاصة وبين الأمة المسلمة بصفة عامة أراه يتمثل في سببين، الجهل أخطر هذين السببين، الجهل والهوى، الجهل والهوى. ولو أتيتني بأي مرض من أمراض الصحوة أو من أمراض العمل الإسلامي خاصة أو من أمراض الأمة عامة سأدرج لك هذا المرض أيا كان نوعه تحت مرض من هذين المرضين أو داء من هذين الدائين، ألا وهما الجهل والهوى. والدواء للجهل هو العلم، ودواء الهوى هو الإخلاص والتجرد. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص والتجرد في الأقوال والأحوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالجهل يري صاحبه الحسن قبحا، تقول هذا علم، هذا يقول قال الله قال رسوله، فربما يرد عليك بسفاهة ليسيء إلى العالم وعلمه في آن. فالجهل يري صاحبه الحسن قبحا أو الحسن قبيحا، ويري صاحبه القبيح حسنا، يقبل على المعصية، يغرق في مستنقع آثم للمخدرات أو للشهوات، ويظن أن هذا القبيح هو الحسن بعين. ويري الجهل صاحبه الكمال نقصا، ويري الجهل صاحبه النقص كمالا. فالجهل خطير. أما الظلم فهو يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب الظالم في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الحلم والأناه، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين الظالم في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. هذا هو الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو المراد بالظلم، وضع الشيء في غير موضعه. من أجل ذلك فالله ليس بظالم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله ليظلم مثقال ذرة، لأن الله بحكمته وعلمه وضع كل شيء في موضعه. أما الشهوة وهي المرض الثالث من أمراض الأخلاق السيئة التي ينبني عليها الخلق السيء، الجهل والظلم والشهوة والغضب، أما الشهوة فهي تحمل الإنسان على الشر وعلى السح وعلى البخل، لأن مرض الشهوة مرض يتعلق بهذه الأعراض، الأعراض الدنيوية، لأن الفتن نوعان لا ثالث لهما، فتن الشبهات وفتن الشهوات. أما فتن الشبهات فقد مزقت الأمة، مزقت الأمة إلى فرق، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم استرقت اليهود على 71 فرقة، واسترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله أن نكون من الفرقة الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله أن نكون على هذا الدرب. ففتنة الشبهات مزقت الأمة، قال ابن القيم وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إنها الشبهات، إنها فتنة الشبهة. يقول معي دليل، ولا يحق له أن يستدل بهذا الدليل في هذا المناط فيقع في الفتنة. أما فتنة الشهوات فهي فتنة خطيرة أيضا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ففتنة الشهوات أيضا خطيرة، فالشهوة تحمل صاحبها على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والجشع والذل والدناءة، لأنه يريد المال فيذل نفسه، يريد المنصب، يريد الوجاهة، ويطمع في عرض من أعراض الدنيا فيضحي من أجل هذا العرض بالغالي والنفيس حتى ولو ضحى من أجل ذلك بدينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعجب، فهذا كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإن شاء الله تعالى نحن لا نتكلم كلمة إلا بالدليل من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شوف النبي يقول ايه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وصلى معانا الفجر او صلى الصبح، وذلك اضعف الايمان بعد وقته، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ قال الصادق: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حمله على ذلك خلق الشهوة، خلق الشهوة، شهوة الحرص، شهوة جمع المال، شهوة حب النساء، شهوة حب المنصب، شهوة حب الجاه، إلى آخر هذه الشهوات. أسأل الله أن ينجينا وإياكم منها بمنه وكرمه. أما الغضب فهو خلق ذميم قد يحمل الإنسان على الكبر وعلى الحقد وعلى الحسد وعلى العدوان وعلى السفه وعلى الظلم. الإنسان إذا غضب ولن يلجم نفسه في حالة الغضب أو بعد الغضب بلجام التقوى والخوف من الله يتمادى في ظلمه وسفهه وجهله وطيشه وعدوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأساس الأخلاق بعدما تعرفنا على أركان حسن الخلق وسوء الخلق، أساس الأخلاق، خلي بالك بقى من هنا، أساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق. ركز لأنك تسمع كلاما عجيبا جدا. أساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق، وأن الخلق بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون. ايه الكلام ده؟ خلي بالك معايا قوي. اساس الاخلاق اذا اردت ان تتعامل مع الناس بخلق تعرف على هذه الاسس. اساس الاخلاق ان تعرف مقام الخلق. يعني ايه؟ يعني ان تعرف ان الخلق في اقدارهم يتحركون وبأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم التي يعملون بها ويتحركون لها محبوسون وعلى الحكم موقوفون. إذا عرفت ذلك استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء هي: أولا أمن الخلق منك ومحبة الخلق لك ونجاة الخلق بك. ها معايا؟ ثاني طبعا ثاني وثالث بس خليك معايا، كلام عالي قوي هتفسره. أساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق. يعني إيه؟ يعني أن تكون على يقين أن ما يقوله بشر لك وما يفعله بشر معك، إنما هذا القول وهذا الفعل بتقدير الله جل وعلا، فهذا البشر في هذا القدر مربوط وفي هذا القدر محبوس، ما قال لك إلا بقدر، وما فعل بك إلا بقدر، وما أحبك إلا بقدر، وما أبغضك إلا بقدر. قال أحد الصالحين لرجل اعتدى عليه وظلمه، قال له الرجل الصالح: إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. أنا بلك من الكلام العالي ده اتعلم الذي بقى درسا من أغلى دروس الاعتقاد، من أغلى دروس الاعتقاد. لابد أن نفهم القدر وأن نفهم أساس الأخلاق من هذا المنطلق، ستعيش حياة جديدة مع زوجتك، مع أولادك، مع رئيسك، مع مرؤوسك، مع الناس، مع نفسك، وقبل كل ذلك مع الله جل جلاله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. ايه الدليل على كده عم الشيخ من القرآن؟ اسمع، قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة فبأصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تعامل من هذا المنطلق، قل هو من عند أنفسكم. انتوا زعلانين عشان هزمتم في أحد ونسيتوا ان الله نصركم في بدر، وتتساءلون كيف نهزم؟ قل هو من عند انفسكم. ليه؟ لان منكم من يريد الدنيا. هذه نزلت لحق اصحاب سيد الخلق. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سالته زينب، والحديث في الصحيحين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يصور الهلاك عمن، يصور الهلاك عمن، وينجي الله عز وجل من يشاء، ويبعث الله بعد ذلك كل أحد على نيته. فتصور أن النبي هو قائد المعركة ويتخلى بعض الصحابة عن أمر واحد من أوامر رسول الله فتقع المصيبة وتكون الهزيمة، ويشج وجه الحبيب وتكسر رباعيته وينزف دمه ويهزم المسلمون هزيمة شديدة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال الله جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم. ببغيهم، فاكر اللي بيقع لنا الأمة ده يعني مش بقدر، لا، في الأواهم. ما سلط على الأمة من سلط في الداخل والخارج إلا بقدر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ما اعز الله الامة يوم اعزها الا بقدر. مش هو مالك الملك جل جلاله؟ وما ذلت الامة يوم ذلت الا بقدر. قل اللهم مالك الملك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك. ما فيش حاكم يأتي إلا بقدر. يأتي الله بعمر بن عبد العزيز للأمة في زمانه بقدر، لأن الأمة في زمانه تستحق عمر بن عبد العزيز. ويأتي الله بعمر بن الخطاب للأمة في زمانه لأن الأمة أهل لعمر. وصدق علي إذ يقول لعمر رضي الله عنه وعنه جميعا حينما جاء الصحابة بتاج كسرى بن هرمز، التاج الدر الواحدة في تاج كسرى لا يعلم ثمنها وقيمتها إلا الله، الدر الواحدة تاج لكسرى بن هرمز مكلل بالجواهر والدرر والياقوت، يأتي به الصحابة لعمر كاملا غير منقوص، فيقلبه عمر بين يديه ويتعجب لأمانة هؤلاء الرجال، فيقول له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لا تعجب، عففت فعفت ولو رتعت لرتعوا. بسنن يا إخوة، سنن. احنا نستاهل ابن عبد العزيز؟ لا والله، لا والله، ولا ابن عبد العزيز يستاهلنا. لسنا اهلا له وليس من حقنا ابدا. فقل له: ان كنت ظالما فان الذي سلطك علي ليس بظالم، ليس بظالم، ذلك جزيناهم ببغيهم فاخذناهم بجنودهم، ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. آيات كثيرة جدا جدا. أساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون، يعني أنا لا أشد عما قدر الله لي، ولا تستطيع أنت أن تنفلك عما قدر الله لك. إن كل شيء خلقناه بقدر، بل نحن نعتقد اعتقادا جازما، وهذا ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أن الله خلق الخلق وأعمالهم وأعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقد فصلت ذلك تفصيلا في المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. هذا معتقد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فأساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون، لا يقولون إلا بقدر، ولا يفعلون إلا بقدر، ولا يحبونه إلا بقدر، ولا يبغضونه إلا بقدر، ولا يمنعونه إلا بقدر، ولا يعطونه إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا عرفت ذلك وقفت على ثلاثة أصول في غاية الخطر والأهمية. الأصل الأول، أو الأصل الأول اللغتان الصحيحتان، أمن الخلق منك، أمن الخلق منك، وهنعرفها إزاي دلوقتي. كيف يأمن الخلق منك إن عرفت هذا الأصل؟ أمن الخلق منك. الأصل الثاني محبة الخلق لك. الأصل الثالث نجاة الخلق بك. أمن الخلق منك، محبة الخلق لك، نجاة الخلق بك. الدرجة دي تعلمك كيف تحسن الخلق مع الخلق، كيف تحسن الخلق مع الخلق، وكيف تصاحب الناس، وكيف تعاملهم. لأنك إن عرفت أن الخلق مقيدون بالأقدار ولا يمكن لخالق لمخلوق أن يتجاوز قدر خالقه الذي قدره له، وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه أبدا. أمن الخلق منك؟ إزاي بقى؟ لأنك إذا نظرت إليهم بهذه الرؤية ومن هذا المنظور وعلمت أنهم لا يقولون إلا بقدر ولا يفعلون إلا بقدر، حينئذ كيف تطالبهم بشيء لم يقدره الله لك على أيديهم؟ كيف تطالب الخلق بشيء لم يقدره الله لك على أيديهم؟ فأنت لا تطالبهم بما لم يقدره الله لك، وإنما تمتثل فيهم في هذه المرحلة أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيأمن الناس في هذه الدرجة من تكليفك لهم أو إياهم بما ليس في قدرتهم ولا في فوقهم ولا فيما لم يقدره الله عز وجل لك على أيديهم، فيأمن الخلق من شرك. واضحة دي؟ معانا ولا تاني؟ حاضر. أمن الخلق منك. أنت إذا نظرت إلي أنت تريد مني شيئا، واضح لك. أرسل إلي أخ من إخواني الآن طلبا يريد مبلغا من المال مثلا لإجراء جراحة، أو أن أتوسط له عند فلان أو فلان ليتعين ولده. واتصلت على فلان وقال إن شاء الله ولم يفعل. إن فهمت ما أصلت لك هل تغضب مني؟ تغضب؟ تغضبش. ليه؟ لأن الذي طلبت مني لم يقدره الله لك عندي. واضحة؟ مش عندي يا أخي حتى الدين. لو أعدت 100 سنة برضه مش هتقضى ما دام ربك قدر ألا تقضى. خلاص لو أعدت كل يوم خطابا مفيش فايدة. خلاص. فيأمن الخلق منك لأنك تعلم أن الخلق لا يتكلمون ولا يفعلون إلا بما قدر الله لهم أن يقولوه أو أن يفعلوه. فأنت لا تطالب الخلق بعد ذلك إن طلبت ولم يقدر الله لك ما طلبت على يد فلان أو فلان لا تغضب منه. وهذا هو الذي أصلت قبل ذلك حينما قلت إذا أرسل أحد الإخوة إلى أخيه أن يقضي له حاجة قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أخي في الله هذه حاجتي إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله. خلاص ممكن تحبأ أو تسعد، تسعدش من الخلق. والله العظيم اللي يتعامل مع العقيدة ومع الإيمان بالقدر بهذا الفهم الراقي الراقي الراقي، هم دول بقى الناس اللي عاشوا لرب العزة، هم دول اللي فهموا عن الله ورسوله، هؤلاء هم الذين فهموا عن الله ورسوله. يتعامل مع كل كلمة ومع كل موقف تعاملا إيمانيا في غاية السمو، يقربه هذا الموقف أيا كان، يقربه هذا الموقف من ربه جل جلاله، إن كان خيرا أو شرا من وجهة نظره. قال الحبيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث في الصحيح مسلم من حديث صهيب الرومي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمن الخلق منك. طيب يعذر هذا الفاهم لهذه القضية، يعذر الخلق فيما يجري عليه من الأحكام. وإذا بدأ منهم في حقه تقصير أو إساءة او تفريط يعذر لهم ذلك ايضا، ويعلم ان كل شيء بقدر، ويرجع ليفتش في عيوب نفسه، لانه على يقين انهم اله تجري عليهم اقدار الله واحكام الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. هذا هو المشهد الاول، وهو مشهد القدر. فالعبد يشهد 11 مشهدا فيما يصيبه من اذى الخلق، وفيما يصيبه من سوء الخلق من الخلق معه. اول هذه المشاهد مشهد القدر، وان ما جرى عليه من الخلق بمشيئة الله وقضاء الله وقدر الله، حينئذ يرى هذا الأذى الذي أصابه من الخلق كالمتأذي بالحر مثلا، أو بالبرد، أو بمصيبة الجوع، أو بغيرها، أو بالمرض، أو بالألم، أو بهبوب الريح، أو بانقطاع المطر إلى غير ذلك، لأنه كما أن الريح تهب بقدر، فإن القول الذي يسمعه وإن الفعل الذي يؤذيه إنما هو أيضا بقدر، والله خلقكم وما تعملون. طيب ما يجزعش بقى، ما يجزعش رجل داعية يتحرك لدين الله وللدعوة ويصب الأذى، يسب، يشتب، يسجن، يضيق عليه، خلاص انما هو قدر. يشهد من هذه المحنه وهذا الاذى اول مشهد، الا وهو مشهد القدر. طب لما يشهد مشهد القدر، ان كان مؤمنا سائرا الى الله يريد ان يرقى مقام الاحسان، يوصل المشهد الثاني الا وهو مشهد الصبر. خليك معايا اوس، اذى سوء خلق من الخلق شهدت فيه مشهد القدر وأن كل شيء بقدر، لا يظلم هذا إلا بقدر، ولا يرفع هذا إلا بقدر، ولا يبغض هذا إلا بقدر، ولا يحب هذا إلا بقدر، ولا يعطى لهذا إلا بقدر، ولا يمنع عن هذا إلا بقدر، كل شيء بقدر. وإن يشهد المؤمن السائر إلى الله المشهد الثاني ألا هو مشهد الصبر. يصبر، خلاص ما هو عرف بقى. هنا عجبا لامر المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، تبوا الثانيه بقى وان اصابته ايه ضراء صبر فكان خيرا له. يبدا بقى يفكر في الصبر وجزاء الصبر وعاقبه الصابرين وما ترتب عليه من الغصه والسرور، ويخلصه مشهد الصبر من ندم عدم الانتقام، وخلصه مشهد الصبر من الندم لعدم الانتقام. ظلمك اخ من اخوانك فاصبر، نذوق حلاوه الصبر وتفكر في اجر الصابرين وفي عاقبه الصابرين، وفي ان سيد الصابرين ما انتقم لنفسه قط الا وشعرت بالحلاوه، ويذهب الله عنك الندامه الا وهي ندامه عدم الانتقام. الانسان لما يظلم وبعدين يرجع بقى الشيطان يندمه، لما اداك الم ما اداكيش الم ليه؟ طبعا انا هنفرق بقى، هنفرق، كان المفروض نفرق قبل هذا عشان ما يلتبسش الامر على بعض الناس، بين الحلم عن قدره والحلم عن ذله ومهانه، وقد فرقت قبل ذلك بين الحلم والصبر مع القدرة على الانتقام والقدرة على أخذه لحقه، وبين الصبر عن ذلة وضعة ومهانة وحقارة إلى غير ذلك. فرق بين هذا وذاك. ولا شك أن الصابر عن قدرة يختلف عن الصابر عن اضطراب. ممكن واحدة يموت لها ولدها، في اليوم الأول تضع الطراب على رأسها وتشق قميصها وتلطم خدها وتدعو بدعوى الجاهلية، وبعد 4 أو 5 أيام أو أسبوع يذهب إلي أحد الأفاضل يقول اصبري يا أمي اصبري. قل وأنا لي غير الصبر، ما أنا صبر وخلاص، ونعمل إيه ونملك حاجة غير الصبر؟ ده صبر الاختيار ولا صبر الاضطرار؟ اضطرار. اللي النبي عليه الصلاة يعني أنكره على هذه المرأة حينما قال لها إنما الصبر عنده الصدمة الأولى. فإذا شهد العبد مشهد القدر شهد بعد ذلك مشهد الصبر، فإذا شهد مشهد الصبر وكان قادرا على أن يأخذ من أخيه حقه وصبر يرقيه الله سبحانه وتعالى، فينتقل العبد بعد ذلك من مشهد القدر ومشهد الصبر إلى مشهد العفو والصفح. صحيح صبر، فكر بقى في جزاء الله للصابرين وفي عاقبة الصابرين، وهو يقدر على أن ينتقل، يقدر على أن يأخذ حقه من أخيه تماما، لكنه يعفو ويصفح. ثم رب العزة سبحانه وتعالى يزيده بهذا العفو عزا. قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. حديث روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأناري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهم. النبي يحتاج إلى قسم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الثلاثة إيه؟ قال ما نقص مال عبد من صدق. عمر المال ما ينقص من الصدق. طب الثانية بقى، وده الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. هو قادر على أن يأخذ حقه لكن يصبر، يصبر. قد تسيء إليك زوجتك، قد يسيء إليك أخوك ابن أمك وأبيك، وأنت قادر على أن ترد الظلم عن نفسك وأن تأخذ حقك من زوجتك أو من أخيك أو من رئيسك في العمل أو من مرؤوسك أو زميلك. ورفعت الفتنة تماما في عهد الواثق، ثم في عهد المعتصم عفا، بل كان إذا ذكر المعتصم الذي جلده يدعو له ويقول أدعو له لفتحه عمورية. بل أحمد بن أبي دؤاد لما فصل من عمله وحبسه المرض في جلده ذهبوا للإمام وطلبوا منه أن يدعو الله عليه، فأبى. وهذا لا يطيقه بلا شك إلا أصحاب النفوس المطمئنة التي ترضى، التي تشهد مشهد القدر ومشهد الصبر ومشهد العفو والصفح، فيزيحها الله سبحانه وتعالى حتما مشهد الرضا، مشهد الطمأنينة، مشهد الثقة في الله سبحانه وتعالى، لترتقي هذه النفوس بعد ذلك إلى مشهد جليل عظيم ألا وهو مشهد الإحسان. وأقف عند هذا المشهد لأكمل بقية المشاهد لنتعرف على أساس الخلق مع الخلق، وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا جميعا حسن الخلق إنه ولي ذلك والقدر عليه، ونكمل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.